أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعرش درجهم. أما بحمد الله، الكلام في القياس ولواحقه وتوابعه على التقسيم الذي جعله المصنف في هذا الكتاب، على طريقة المصنف في التصنيف من حيث المباحث التي ذكرها. ونحن الحمد لله لسنا مبتلين بما لم يذكره المصنف، وإن كان من حيث فصله للاستقراء والتمثيل عن مباحث القياس ولواحقه. ووصل بنا الكلام إلى مبحث الاستقراء، وهو النوع الثاني من أنواع الحجج. إذا كنتم تذكرون عندما مهدنا في بحث الحجج، قلنا إن لدينا ثلاثة أنواع من الحجج ومن طرق الاستدلال. الطريقة الأولى هي القياس، والطريقة الثانية الآن هي الاستقراء، ويأتي الكلام إن شاء الله في التمثيل. وعلى هذا يكون الاستقراء، على هذا البيان يكون الاستقراء طريقة في الاستدلال وحجة من الحجج إلى جانب القياس، في عرض القياس. وإن كان جمع من المناطق قد وضعوه في لواحق وتوابع القياس، وسيظهر خلال الكلام لماذا جعلوا هذا. وقد عرفوا الاستقراء بأنه الحكم على الكلي بما وجد في جزئياته الكثيرة. لدينا أمر موجود في جزئيات كثيرة من جزئيات هذا الكلي، من مصاديق هذا الكلي، فنحكم على الكلي بما وجد في جزئياته الكثيرة. هذا تعريف الشيخ الرئيس. وعرفه المحقق الطوسي في الجوهر النضيد بأنه في منطقة التجريد، بأنه حكم على كلي لكونه ثابتا في جزئياته. اختلاف في العبارة والمعنى واحد. أما المصنف فقد عرفه بأنه أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. لاحظت الفرق بين التعريفين. التعريف الأول هو حكم على الكلي بما وجد في جزئياته الكثيرة. التعريف هون أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. المصنف في هذا التعريف تابع التفتزاني في التهذيب، وعرفه بالنحو الذي عرفه، عرف الاستقراء بالنحو الذي عرفه فيه صاحب التهذيب، حيث قال هناك هو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي. والفرق بين الطريقتين في التعريف واضح. التعريف الأول ناظر للحكم الذي انصب على الكلي، هو حكم النفس على الكلي نتيجة ملاحظة الجزئيات. أما التعريف الثاني فهو ناظر لنفس عملية الملاحظة للجزئيات التي ينتج عنها الحكم على الكلي. ولذلك وقع هذا الإشكال محلا للأخذ والرد والنقاش، وهل يصلح تعريف الاستقراء بهذا الشكل بنفس عملية التصفح وعملية الدراسة أم لا. يجب أن نعرفه بأنه الحكم على الكلي النابع من عملية التصفح والدراسة، لأنه في مقام تعريف حجة من الحجج. وعلى كل حال النقاش في التعريف ليس مهما كثيرا، لأنه طبعا على مبنى ولا على بعض المباني النقاش في التعريف أهم من النقاش في المسائل. النقاش في التعريف ليس مهما كثيرا، المهم هو بيان الفكرة ووصولها إلى الطالب. ومن شاء أن يراجع الإشكالات يمكن أن يراجع بعض التعليقات على هذا المتن، أو بعض التعليقات على متن التهذيب كحاشية الملا عبد الله. الفرق الأساسي بين الاستقراء والقياس شو هو؟ ما معنى أنه إحنا لدينا ثلاثة طرق في الاستدلال. الطريقة الأولى هي القياس، وهي الانتقال من الحكم على الكلي إلى الحكم على الجزئيات. زيد إنسان وكل إنسان يموت، فزيد يموت. انطلقنا من معرفتنا بالحكم على الكلي اللي هو الإنسان بأنه يموت، كل إنسان يموت، إلى الحكم على هذا الجزئي زيد بأنه يموت لكونه من مصادق الإنسان. فإذا القياس انتقال للذهن من الحكم على الكلي إلى الحكم على جزئياته. أما الاستقراء فهو بالعكس، هو انتقال للذهن من الحكم على الجزئيات إلى الحكم على الكليات. هذا الإنسان كذا، وهذا الإنسان كذا، وهذا الإنسان كذا، فإذا الإنسان أو كل إنسان كذا. نحن نستقرئ هذه الجزئيات، نجد فيها حكما مشتركا، ينتقل ذهننا من الجزئيات إلى الكلي التي يصدق عليها، لنقول هذا الحكم ثابت للكلي بما هو كلي، أو هذا الحكم ثابت لكل الأفراد التي تشارك هذه الجزئيات التي استقرأناها في الجنس أو في النوع أو في الصنف أو ما شابه. تذهب إلى قرية، تذهب إلى اليابان مثلا، تجد الإنسان الأول عينه بالطريقة الفلانية، عينه مثلا ضيقة، ثم تجد الثاني عينه ضيقة، ثم تجد الثالث عينه ضيقة، ثم تستقرئ ألفا من اليابانيين فتجدهم كلهم أصحاب عيون ضيقة، فترجع إلى بلدك وتقول لأهلك كل اليابانيين عيونهم ضيقة. أنت لم تصادف كل هؤلاء اليابانيين، لكنك حكمت عليهم كلهم بماذا؟ من خلال استقراء ألف ياباني شاهدته. هذا هو الاستقراء، تنتقل من حكم الجزئيات إلى تعميم حكم كلي. وبحث الاستقراء على صغره له أهميته المعرفية البالغة. ليش؟ لأن معظم الأحكام الكلية في ذهن الإنسان، المصنف قال كل، خلينا نقول معظم بعدين نبين ليش، لأن معظم الأحكام الذهنية الكلية الموجودة في أذهاننا هي نابعة من الاستقراء. هلا الآن إذا وضعت الملح في الماء ماذا يحدث؟ شو بصير؟
يذوب.
كل ملح إذا وضعته في الماء يذوب؟ لا، كل ملح وضعته، إذا وضعت الملح يذوب، كل ملح تضعه يذوب. عادة وضعت ملحا في ماء ساخن ماشي يذوب الملح. من أين علمت بهذا؟ من أنت وزي كل ما تحط الملح بالماء بذوب، واللي حولك كلهم بيقولوا بس تحط الملح بالماء بذوب، وإني من وين عرفه؟ حطوا الملح بالماء وذاب. هل وضعت كل الملح في العالم في الماء؟ لم تضع، وضعت بعض الملح، فانتقلت من الحكم على هذه الجزئيات التي جربت وضعها في الماء إلى الحكم على كل ملح بأنه يذوب. هذه قضية كلية موجودة في ذهنك وفي أذهان جميع الناس، وهي ناتجة عن الاستقراء. ومعظم الأحكام الذهنية الموجودة عندنا على الكليات، يعني معظم القضايا الكلية التي نؤمن بها ناتجة عن الاستقراء. المصنف يقول كل، نقول لا، معظم والغالبية العظمى من هذه القضايا الكلية. ولهذا، لأن معظم أحكامنا الكلية مبنية على الاستقراء، فبحث الاستقراء بحث مهم، ولا بد من معرفة أقسامه ومعرفة قيمته المعرفية، ومعرفة هل يمكن أن ينتج اليقين أم لا، لكي نعرف القيمة المعرفية لهذه القضايا الكلية التي نحملها، ولكي نتعرض للإشكال المهم الذي ذكره المصنف تحت عنوان شبهة مستعصية. والمثال المعروف الذي ذكره المصنف، المثال المعروف بين المناطق للاستقراء، هي قولهم أنك يمثلون له بحكمك على كل الحيوانات بأنها تحرك الفك الأسفل عند المضغ. يمثلون بهذا المثال ويتقصرون التمثيل بهذا المثال للاستقراء، يقولون أنت تشاهد الإنسان والفرس والأسد والطيور وما شابه، تشاهدها كلها تحرك فكها الأسفل عند المضغ، شباب، فتحكم على كل الحيوانات كما كانوا يقولون كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، ثم تتفاجأ فيما بعد بأن التمساح حيوان وهو لا يحرك فكه الأسفل حين المضغ، بل يحرك فكه الأعلى. قالوا هذا حكم استقرائي، حكمنا على كل الحيوانات نتيجة مشاهداتنا. بعدين لما بدي يقولوا أنه لا يفيد إلا الظن، بيقولوا مثل ما صار بموضوع التمساح، بعدين شفنا التمساح طلع بحرك فكه الأعلى. وإن كان البعض يناقش أنه أصلا التمساح يحرك فكه الأعلى أم لا، يقول هو يظهر لك أنه يحرك فكه الأعلى نتيجة شيء معين بفكه واتصاله بالجمجمة وما شابه، ما يلي عليها فيه.
أه؟
فكنا الأسفل إيه إن حكموا على كل حيوانات أنها تحرك فكها الأسفل. إيش المشاهدات؟ وهو طبعا الغالب أكيد هيك. أو كحكمهم بأن كل بشعة بيضاء نتيجة مشاهداتهم للبجعة. شاهدوا هذه البجعة فوجدوها بيضاء وتلك البجعة والبجعة في هذا المكان والبجعة في هذا الزمان وكذا. استقرأوا أنواع البجعة فوجدوا كل بجعة بيضاء فقالوا هذه قضية كلية، كل بجعة أبيض أو كل بجعة بيضاء، وهذه قضية كلية ناتجة عن الاستقراء. ثم وجدوا البجعة الأسود فيما بعد. قال المصنف ما بعرف بس موجود
صدقنا
هالشاطئ
يذكر
لك بين هبا يقين وبعدان طوال مخلة استعرضوا
بشكل كيف
يعني هالا يقين. هلا بيجي كان ببال البرهان نجي نحكي عن النقطة. قال المصنف الاستقاء تعريفه، عرفنا الاستقاء فيما سبق بأنه هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما، كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ فنستنبط منها قاعدة عامة، وهي إن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. هلأ لجميع، هو المصنف رح ينقضها بعد شوي، يعني هو المصنف لما يحكي عن الشبهة وجواب الشبهة رح يقول، رح يبين من كلامه أنه مش جميع الأحكام. نعم طبعا غالب الأحكام ومعظم الأحكام الاستقاء هو الأساس لها، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات، لا يكون عادة إلا بعد فحص الجزئيات واستقائها. فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقاء هو الاستدلال بالخاص على العام، وعكسه القياس وهو الاستدلال بالعام على الخاص، لأن القياس لابد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. هذا فيما يتعلق بتعريف القياس. أقسام هذا القياس، عفوا في تعريف الاستقراء، أقسام هذا الاستقراء، قسموا الاستقراء إلى قسمين، الاستقراء التام والاستقراء الناقص. في حاجة نكتب على اللوح؟ ماشي حاجة مول، في حاجة نكتب على اللوح؟ ما بظن
في مطلب،
لا في مطلب بس انه حكي. طيب الاستقراء التام، احنا قلنا في الاستقراء نفحص الجزئيات، ندرس الجزئيات، ننتقل منها الى الحكم على العام. انت عندما تأتي الى هذه الجزئيات، الى جزئيات الكلي لكي تفحصها من اجل الحكم على الكلي، تارة تفحص جميع الجزئيات وأخرى تفحص بعض الجزئيات. فإذا فحصت جميع الجزئيات ووجدتها مشتركة في الحكم، ثم انتقلت من هذا فحص إلى الحكم على الكلي بأنه واجد لهذا الحكم، فهذا ما يسمى بالاستقراء التام. يكون الاستقراء تاما عندما تفحص جميع الجزئيات، تمام الجزئيات، عندما تجد الحكم مشتركا بين كل الجزئيات فتحكم على العام بأنه واجد لهذا الحكم. وهذا الاستقراء تام، يفيد اليقين، يفيد القطع، ولا إشكال فيه. إذا كل أفراد الإنسان، إذا قدرت تفحص كل أفراد الإنسان ووجدت أن كل أفراد الإنسان مثلا ضاحكون، كل أفراد الإنسان ناطق، تستطيع أن تقول كل إنسان ضاحك وكل إنسان ناطق بلا أي إشكال. وقد مر معنا أن هذا الاستقراء التام إذا كان يرجع إلى القياس المقسم، ذكرينه؟ عفوا يرجع إلى القياس المقسم، القياس المقسم المؤلف من منفصلة وحمليات. جينا لنا وقتها الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، والاسم لفظا والفعل لفظا والحرف لفظا. شو بينتج؟ الكلمة لفظا. هذا ما يسمى بالقياس المقسم، وهو مؤلف من منفصلة وحمليات بعدد أطراف المنفصلة. نجد فيها الحكم على كل طرف من هذه الأطراف، فنحكم على المقسم الذي فيه المنفصل. إذا كان لدينا كلي، ماشي، كل فرد من أفراده، كل جزئي من جزئياته واجد لحكم معين، محكوم عليه بحكم معين، يعني هناك حكم مشترك بين كل الجزئيات، فهذا الحكم يكون صادقا في حق الكلي. بيانه بالطريقة المنطقية هو بالاستقراء المقسم. مثلا له المصنف مثلا آخر نقرأه الآن. فإذا قالوا هذا الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم، ولذلك هو يفيد اليقين. طبعا هناك خلاف في كونه يرجع إلى القياس المقسم أو لا، بس ليس هناك خلاف في أن الاستقراء التام لو حصل فهو يفيد اليقين، وهذا أمر واضح.
شفت
الكلمة شفت الكلمة شفت
الكلمة
شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة شفت الكلمة في إشكال لأنه أصلاً موان، يعني من يقول أنه يحصل فيش هلا في إشكال، هلا بذكر لأنه في إشكال على إجراءه، بس الكل متفق أنه بيفيد اليقين. و شو كنت بدي أقول أنا هلا؟ إيه عفوا. وأصلاً كم من أحكامنا الكلية لها مبنية على الاستقراء التام؟ إذا الاستقراء التام هو أمر نادر الحدوث في العلوم والفنون والأدلة الفلسفية وما شابه، وأمر قليل جدا استعماله. شوفي عندك أنت ولا أدت استقراء تام شيء في الخارج. وأحكامنا كلها، يعني لما يجي يقول المصنف أنه جميع أحكامنا الكلية وقواعد العقلية مبنية على الاستقراء، محكى على الاستقراء الناقص، ولا الاستقراء التام هو أمر نادر الحدوث، فضلا عن أنه البعض أشكل على أصل إجراء استقراء تام هل تكون مشكلة. فإذا هذا الاستقراء التام، وهو أن تنظر إلى جميع الجزئيات، إلى جميع الأفراد، فإذا وجدتها مشتركة في حكم ما، تقول هذا الكلي محكوم بهذا الحكم، وأرجعوه إلى القياس المقسم. خالف بعض المناطق ولم يقبل بإرجاعه إلى القياس المقسم، المصنف قال قيل إنه يرجع إلى القياس المقسم، أو على ما قالوا من رجوعه إلى القياس المقسم. هذا الاستقراء أشكل عليه البعض، ليس على إنتاجه لليقين، ولا على أنك إذا استقرأت جميع الأفراد فإن هذا يكون صادقا في حكم الكلي. أشكل بأنك أصلا لا تستطيع استقراء جميع الأفراد. قال لماذا؟ قال جميع الأفراد تقصد منها الأفراد الموجودة أم الأفراد الموجودة والمعدومة؟ الآن إذا جمعنا كل البشرية في زمن آدم عليه السلام، كانت البشرية عبارة عن 4 أشخاص، مش هيك؟ يجمع آدم عليه السلام أولاده وزوجته، جمع العائلة فجمع البشرية، ونظر إليهم ووجدهم كلهم بيض الوجوه، استقراء تام، مش هيك؟ آدم وحواء وقابيل وهابيل 4، مش عارف إذا كان بعده جاي حدا شيت مثلا. مهم، فنظر إلى زوجته وأولاده جميعا ثم قال كل إنسان أبيض الوجه. حكم صادق أو مش صادق؟
حكم صادق بحصن.
فإذا على نحو الكلية القضية الحقيقية حكم ليس صادقا، مش هيك؟ ما في عندنا قاعدة كل إنسان أبيض الوجه، وأن كان آدم يدعي أنه أجرى استقراء تام ووجد كل إنسان أبيض الوجه. قالوا أنت تستقر الأفراد الموجودة فقط أم الأفراد الموجودة والمعدومة؟ إذا ادعيت أنك تستقر الأفراد الموجودة والمعدومة فنحن نكذبك، ما فيك تستقر الأفراد المعدومة. إذا ادعيت أنك تستقر الأفراد الموجودة فقط فنحن نصدقك، ولكن لا نسمح لك بتعميم الحكم لكل فرد موجود أو معدوم، يعني لكل فرد موجود الآن أو مقدر الوجود سوف يأتي في زمان آخر، وبالتالي إشكاله على الاستقراء التام من هذه الناحية. ولكن هذا يجاب عليه بأننا نستطيع أن نجري الاستقراء التام ثم نخرج بقضية خارجية مش قضية حقيقية. يعني أنا أدخل إلى هذا الصف فأقول فلان ليس نافعا في المنطق، وفلان ليس نافعا في المنطق، وفلان ليس نافعا في المنطق، وفلان ليس نافعا في المنطق، فطلاب الصف كلهم غير نافعين في المنطق. هذه قضية خارجية وقضية كلية صادقة. القضية الكلية لا تنحصر في القضايا الحقيقية، وإن كان النافع في العلوم هو القضايا الحقيقية. ومرة أخرى وبجواب آخر، أننا قد لا نستقر الجزئيات الحقيقية، قد نستقر الأصناف. الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، شاك؟ هذه أصناف، هذه مش جزئيات حقيقية، جزئيات إضافية للكلمة. هذه الأصناف نستقرها فنجد كل واحدة منها محكومة بأنها لفظ ولفظ ولفظ. هنا نستطيع تعميم الحكم على نحو القضية الحقيقية، وإن كان هذا يعني قليل الحدوث جدا، لأنه من يمكن تجيب هذه القضايا الاسم لفظ والفعل لفظ والحرف لفظ، مثل القضايا الاعتبارية ومثل هذه بتعريف نفس بتعريف الاسم والفعل والحرف كذا مأخذ أنه لفظ بيمشي الحال، بس ولكن بالعلوم القضايا الخارجية والقضايا اللي علاقة بالعلوم والفنون وما شابه صعب الأمر. ايه هون انت اخترعت شيء اسمه لفظ، انت اخترعت شيء اسمه فعل وحرف، وانت بتعرفه مثل ما بدك فبتحكم لانه لابد ان يكون لفظ، ما لا يكون لفظا اصلا بتقول له هذا مش اسم بيمشي الحال، بس بالخارج انت تحكم على الحيوانات وما شابه صعب. على كل الاحوال هذا الاستقراء التام خلاصته استقراء كل الجزئيات للحكم على الكلي بقالة كلية كل كذا كذا، و يرجع إلى القياس المقسم كما قالوا. في مقابله لدينا الاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص هو أن لا تستقر كل الجزئيات بل أن تستقر بعض الجزئيات، وكلمة بعض هنا في مقابل الكل. البعض هنا مش للتقليل، يعني مش إنه بعض يعني عدد قليل، لا، أن تستقر بعض الكليات بمعنى مش جميع الكليات، مش كل أفضل الجزئيات، أن تستقر بعض الجزئيات بمعنى أنه مش كل هذه الجزئيات بل بعضها. هناك أفراد تكون خارجة عن عملية التفحص أو التصفح والدراسة، فلا تنظر إليها خلال ملاحظة ما الذي ينطبق عليه هذا الحكم، تكتفي بمجموعة معينة من الجزئيات ثم ننتقل منها لكي تعمم هذا الحكم على الكل، كما مثلنا بملاحظة الفك الأسفل للحيوانات عند المضغ، كما مثلنا بملاحظة البجع، كما مثلنا بأهل اليابان، كما مثلنا بالملح، كما هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن أن تطرح. معظم أحكامنا الكلية الموجودة في أذهاننا نابعة من هذا الاستقرار. نحن نلاحظ مجموعة من الجزئيات ثم ننتقل لكي نعمم هذا الحكم على الكلي، ولكي ننتج قضية كلية كل ما هو كذلك فهو كذا، كل حيوان يحرك فكه الأسفل، كل بجع أبيض، كل ياباني كذا، كل لبدكية. وهذا الاستقراء الناقص قال المناطق جميعهم إنه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. استقرار ناقص. يأتي بيأتي شيء منه خلال جو الشبهة، ويأتي التفصيل بمدى الأقيس. من اليقينيات ما بدك هلا ياتي شيء منه ياتي بجواب الشبهه والتفصيل ياتي بايه يعني كلام عن التجريبيات. طيب هذا الاستقراء الناقص من الواضح اصلا انه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. الواضح من الامثله اللي ذكرناها انه هلا لما لاحظ 100 حيوان 200 حيوان 300 حيوان ولقاهم كلهم بحركوا الفك الاسفل عند المضى فحكم على الحكم كلي، لما رجع لاحظ التمساح شو صار فيه اكتشف انه كان مخطئا في حكمه الكلي، رجع حكم على كل بجع بانه ابيض نتيجه ملاحظه البجع. هلا ببلادنا ما فيش بجع الا ابيض، ثم ذهبوا الى دوله اخرى فوجدوا بجعه سوداء فاكتشفوا انهم كانوا مخطئين، وهكذا مع التجارب مره بعد مره كل مجرى كانوا يخطئوا فصاروا شو يعملوا؟ صاروا يقولوا اظن ان كل بجعه بيضاء، اظن ان كذا. صار اللي بيفهم منطق واللي بيفكر طريقه صحيحه بيقول هيك، ما بيقدر يقطع بالحكم الكلي نتيجه فقط مشاهده بعض الجزئيات وملاحظه الجزئيات والحكم على وملاحظه اشتراكها في الحكم.
اما الناس العاديه اذا بكوني بيشوف جزئيه بيشوفوا اربع
الناس العاديه بيشوف من اول جزئيه بيشوفها. الناس عادية بيقول لك أهل المنطقة الفلانية كذا، بتقول له خي شو عرفك؟ بيقول لك ما بعرف واحد هيك. يعني هو بيصيغ الاستدلال أصلا بهذه الطريقة. فعلى كل الأحوال هذا الاستقراء الناقص اللي هو مجرد مشاهدة هذه الجزئيات لا يفيد حكما كليا إلا على نحو الظن، لأن العقل أصلا يحكم ويلتفت إلى أنه الجزئيات التي لم تستقرها قد لا تكون واجدة لهذا الحكم. وفي الحقيقة هذا الاستقراء يرجع أيضا إلى قياس، مثل ما الاستقراء التام يرجع إلى قياس، الاستقراء الناقص يرجع إلى قياس لكنه قياس مختل الصغر. قالوا القياس الاستقراء بشكل عام الفرق بينه وبين القياس هو بتبادل الحدين الأصغر و الأوسط. بالقياس شو بتقول؟ خلينا نمثل بالقياس التام أول شيء، عفوا بالاستقراء التام نجي نمثل بالناقص. بالقياس شو بتقول أنت؟ بتقول كل اسم وفعل وحرف كلمة، شاك؟ الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، فتقول كل اسم وفعل وحرف كلمة وكل كلمة لفظ، فكل اسم وفعل وحرف لفظ. تأتي بالحد الأصغر اللي هو الجزئي، تحكم عليه بتوسط الحد الأوسط اللي هو الكلي، من خلال معرفتك بحكم الكلي تحكم على جزئياته، فتحكم على الاسم والفعل والحرف بتوسط الحكم على الكلمة، تكون عارف القواعد الكلية كل كلمة لفظ. بالقياس شو عملت؟ بدلت الحد الأوسط والحد الأصغر، فبتقول كل كلمة اسم وفعل وحرف وكل هذه الفاظ، فكل كلمة لفظ. بدلت الحد الأصغر الحد الأوسط، كان الحكم اللي هو دائما الحكم على الحد الأصغر بتوسط الحد الأوسط بواسطة الحد الأوسط، كان الحكم على الجزئيات بواسطة الكليات في القياس، في الاستقراء الحكم على الكليات بواسطة الجزئيات، فأنت بدلت الحد الأصغر والحد الأوسط. بالاستقراء الناقص نفس الشيء، تبدل الحد الأصغر والحد الأوسط، ولكن هناك مشكلة في الاستقراء الناقص هي أن الصغرى تكون مختلة. بالقياس شو بتقول؟ بتقول كل إنسان وفرس وطائر حيوان، شاك؟ وكل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ،
وكل
حيوان يأكل، كل إنسان وفرس وطائر حيوان صغر، وكل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ. طبعا إذا كنت عارف بهك إذا كيف تبني القياس؟ النتيجة كل إنسان وفرس وطائر يحرك فكه الأسفل حين المضغ. أنا بقياس بالاستقراء شو بتعمل؟ بالعكس بدك تبدل الأصغر والأوسط، لأن بدك تحكم على الكلي بواسطة الجزئيات. فبتجي بتقول كل حيوان إنسان وفرس وطائر، يعني كل الحيوانات هي الإنسان والفرس والطائر، وكل هذه تحرك فكها الأسفل حين المضغ. النتيجة كل حيوان يحرك فكه الأسفل حين المضغ. شو عملنا؟ بدلنا الحد الأوسط الحد الأصغر، بدل ما نحكم على الإنسان والفرس والطائر بواسطة حكمنا على الإنسان أفعل على الحيوان، حكمنا على الحيوان بواسطة حكمنا على الإنسان والفرس والطائر. جعلنا الحد الأوسط هو الجزئيات، بعد أن كان الحد الأوسط هو الكلي في القياس. هذا الفرق بين الاستقراء والقياس. الفرق بينهما هو أنهما يتبادلان الحد الأصغر والحد الأوسط. في الاستقراء الناقص، الاستقراء التام ما في مشكلة. بالاستقراء الناقص شو اللي بيصير عندنا؟ وين المشكلة هون؟
كل حيوانات
المشكلة وين؟ بالصغر. لذلك قالوا الاستقراء الناقص هو قياس مختل الصغر، هو قياس مخدوش الصغر. ليش؟ لأنه مش صحيح أنه كل حيوان هو إنسان وفرس وطائر. أنت بعملية بحثك اختصرت الحيوانات بالإنسان والفرس والطائر، رحت لاحظتهم لقيتهم بحركوا الفك الأسفل، بس هذا الاختصار ليس اختصارا في محله، ما بيحق لك تختصار. فالصغر عندك صغرة غير مسلمة وغير صحيحة، مش مظبوط أن كل حيوان هو إنسان وفرس وطائر، وبالتالي مع عدم التسليم بالصغرة فنحن لا نسلم بالنتيجة. نعم لو سلمنا بالصغرة لسلمنا بالنتيجة، ولكن لا نسلم بها.
في
أكثر
في
حيوان في أكثر
كيف تشوف
أكثر
حيوان؟
أكثر الحيوانات قضية صحيحة. لا قضية صحيحة ويقينية. بس ما حكمت على الكل. كمان ما في خلاف، كمان ما في خلاف إنه الاستقراء ينتج قضية جزئية صادقة ويقينية. كمان ما في خلاف في الموضوع، حتى مش بحاجة الاستقراء حتى تنتج قضية صادقة جزئية بكفي واحد.
حتى كمان مثلا
هو طبعا الفيت أفراد حيوانات جزئيات الحيوانات، أفراد الحيوانات ما في تستقر أستقرار
بلبنان مثلا كانوا مثلا استقروا لبنان شوفوا
فتقول كل الحيوان كل البشر في لبنان كمان بتزبط. بس ما ينفع في العلوم والفنون خصوصا في العلوم العقلية هو القضايا الكلية المطلقة القضايا الكلية. والمهم من آخر شيء هن لما عملوا علم المنطق مش كأساسي، مش كمال العلوم التجريبية، مش كمال البجع والحيوانات وتحريك الفك، قالوا كمال الفلسفة العلوم العقلية. واللي بفيدك بتلك العلوم هو البرهان المبني على اليقينيات والمبني على الكليات. ولا حنذكر في الشبهة انه اذا تمت هذه الشبهة فلا برهان لدينا، بطريق كل شيء اسم برهان، لان البرهان مبني على اليقينيات. على كل الاحوال، على كل الاحوال هذا الاستقراء الناقص قالوا واجمع المناطق انه يفيد الظن ولا يفيد اليقين، فلا حول ولا قوة الا بالله. قال المصنف أقسامه والاستقراء على قسمين تام وناقص، لأنه إما أن يتصفح الإنسان يعني فيها حال الجزئيات بأسرها أو ببعضها، أو في حال الجزئيات بأسرها أو بعضها، يعني إما كل الجزئيات أو بعض الجزئيات لك تروح تشوف. والأول التام وهو يفيد اليقين، وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم المستعمل في البراهين كقولنا كل شكل إما كروي وإما مضلع. كل شكل طبعا كل شكل هندسي، إما كروي وإما مضلع، وكل كروي متناه وكل مضلع متناه، فينتج كل شكل متناه. متناه يعني بيخلص، يعني محدود، ما في عنده شكل مفتوح على لا نهاية. في الهامش قال المصنف: القياس المقسم من نوع المؤلف من المنفصلة والحملية، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة، ولا تحول فيه المنفصلة إلى متصلة بل تبقى على حالها، ويشبه أن ينحل إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة. من الأبحاث الجميلة هي تتبع الأمثلة الرياضية والأمثلة الهندسية والمباحث الرياضية والهندسية التي ذكرها علماء المنطق وذكرها الفلاسفة. يعني ضمن الكتب العقلية وضمن المباحث العقلية كان يبقى كتير مباحث رياضية ومباحث هندسية. شخصان شمس الدين من حوالي سنتين تقريبا طبع كتاب فيزياء الفيلسوف أو هندسة ضمن فيزياء الفيلسوف، ببالي فيزياء سما فيزياء الفيلسوف، فإله علاقة بهذه المواد الطبيعية الهندسية التي بحثها علماء العقليات ووظفوها في علومهم العقلية. قال المصنف: والثاني الناقص، وهو أن لا يفحص المستقى إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه، وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، كما قيل إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ. كما قيل، لعل الشيخ المظفر مش شايف التمساح لأنه كان بالنجف وما فيش تمسيح بالنجف، ولعله لأنه أصلا نقل أن التمساح لا يحرك فكه الأعلى، فما بده يخذ على عهدته الشيخ المظفر. طيب، شبهة مستعصية. ثم أن المصنف يذكر شبهة علمية تعرض لها المناطقة في بحوثهم، وهي شبهة مهمة جدا على مستوى البحث المعرفي ولا بد من الإجابة عليها. مفادها أن القياس الذي هو العمدة في العلوم والفنون، شاكلنا دائما كنا نقول القياس ينتج اليقين، القياس قصة كبيرة وهو العمدة وهو المعتمد عليه وهو المستند. القياس الذي هو العمدة في العلوم وفي الفنون وفي الفلسفة وغيرها، هذا القياس ننتقل فيه من الحكم على الكلية إلى الحكم على جزئياته. فالمقدمة الأساسية فيه، المقدمة الرئيسة، هي المقدمة التي تكون كلية شاك اللي هي الكبرى. وأصلا يشترط في القياس أن تكون إحدى مقدماته كلية، وبالتالي قيمة القياس المعرفية من قيمة مقدمته الكلية. ثم أننا إذا رجعنا إلى مقدماتنا الكلية نجد أنها تعتمد على الاستقراء شاك، فقيمة المقدمة الكلية المعرفية من قيمة الاستقراء، والاستقراء عادة ما يكون ناقصا، التام نادر جدا إن حصل. فقيمة المقدمة الكلية من قيمة الاستقراء الناقص. والآن تقولون لنا الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن، فعلى هذا تكون كل معارفنا ظنية، وعلى هذا فلنلغي بحث البرهان من الصناعات الخمس، لأن البرهان لا يكون إلا من مقدمات يقينية، فلا برهان بالحمل الشائع في حياتنا، فلفقط ندرسه بالحمل الأولي في بحث المنطق. وعلى هذا فلينسد باب المعرفة في العلوم العقلية، فلا نحصل إلا على معرفة ظنية لا تسمن ولا تغني من جوع. يا بسيمة، هل أنت تتوجه في الصلاة إلى الإله الذي تظن بوجوده مثلا، ولا كيف أنك تثبت وجود الخالق من دون كل معارفك ظنية، كل قبلياتك ظنية؟ النتيجة لا تتبع إلا أخس مقدماتها. ولكن مع هذا، يقول المصنف، مع هذه الشبهة نحن نقطع أن كثير من معارفنا هي قضايا يقينية. شاك أنت هلا مش متأكد أن الملح بيذوب بالماء؟ ألا إذا حامل ملح بتكبه بالنهر مش تحفي منه حتى ذوب ملح طبيعي؟ تحفي يمين الجزء أكبر أصغر من الكل أو لا؟ أكيد الجزء أصغر. النقيضان لا يجتمعان أو يجتمعان. الكثير من معارفنا نحن نقطع، مش كل إنسان سوف يموت، مش إنك ميتون وإنهم ميتون. نحن نقطع بالكثير من المعارف والكثير من القضايا الكلية على نحو اليقين، على نحو الجزم التام، رغم هذه الشبهة المذكورة، فلا بد أن نبحث عن جواب لهذه الشبهة، فلا بد أن يكون هناك حل لهذه الشبهة. طلع في حل للشبهة، مش اليوم. طيب، فالمصنف يقول ماذا نفعل؟ هل نلتزم بأن الاستقراء الناقص يفيد اليقين فنخالف كل المناطق تحت نوع من الشبهة؟ يقول هذا والله العالم ليس بعيدا، شكلنا حنخالف جميع المناطق، والمصنف شكلنا حنخالف جميع المناطق، لأنه عندنا كثير من القضايا مبنية على استقراء ناقص وهي قضايا يقينية. هلا أنا بطبق المتن. طيب، نقرأ الشبهة وحل الشبهة يأتي غدا إن شاء الله، خليكم مشتبهين من اليوم لبكرة. قال المصنف: إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها. ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنية، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد. ما لا يتوهمه عندك يتوهمه. فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين؟ ربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، إذ تجد أن نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها، كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء، وكحكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، نصف الأربعة مع استحالة استقراء كل اثنين وكل أربعة، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد الناس والإنسان، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. وحل هذه الشبهة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.